أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المرحلة السادسة في المقولات العشرة، وهي الأجناس العالية التي إليها تنتهي الماهيات بالتحليل، وفيها 21 فصلا. قبل الدخول في هذه المرحلة لا بد من الإجابة على عدة أسئلة. السؤال الأول: ما هي المقولة؟ المقولة هي ما يقال في جواب ما هو، ولكن ما هي المقولة؟ نريد أن نوضح ما هو معنى أن المقولة تقال في جواب ما هو. السؤال الثاني هو أنه ربط هذه المرحلة بالمرحلة التي سبقتها. سلام عليكم ورحمة الله. السؤال الثالث هو أن البحث عن المقولات هل هو بحث استطرادي في الفلسفة أو هو مسألة من مسائل الفلسفة؟ أما الإجابة عن السؤال الأول وهو ما هي المقولة، المقولة بمعنى المحمولة، المقول يعني المحمول. ما هو المراد من المقولة؟ يعني إذا سألنا عن شيء بسؤال ما هو، قرأتم في المنطق، السؤال بما هو يكون عن ماذا؟ السؤال بما هو يكون عن حقيقة الشيء، يكون عن ذات الشيء، يكون عن ماهية الشيء. إذا سألنا بسؤال ما هو عن شيء، فما يقع في الجواب يسمى ماذا؟ مقولة. إذن المقولات دائما تقع ماذا؟ محمولات أو موضوعات؟ المقولات دائما تقع محمولات ولا تقع موضوعات. المقولة دائما تكون في رتبة المحمول ولا تكون في رتبة الموضوع. إذن الإنسان ما هو؟ تقول حيوان ناطق. هذه حيوان ناطق ماذا تكون؟ هذه خبر لمبتدأ محذوف، يعني الإنسان حيوان ناطق. وعلى هذا الأساس فالمقولات دائما تقع في رتبة المحمول ولا تقع في رتبة الموضوع. هذه نكتة. النكتة الثانية في المقولات هو أنه تحمل على موضوعاتها بالحمل الأولي ولا تحمل على موضوعاتها بالحمل الشائع، وإلا لو حملت على موضوعاتها بالحمل الشائع فلا تكون مقولة من المقولات، لا تكون حد الشيء، لا تكون ماهية الشيء، لا تكون حقيقة الشيء. إذن المقولة توجد فيها خصوصيتان: الخصوصية الأولى أنها تقع محمولا لا موضوعا، الخصوصية الثانية أنها تكون محمولا على الموضوع بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع. وهناك خصوصية ثالثة في المقولات هو أنه ولا يحمل عليها شيء بالحمل الأولي، يعني لا يمكن أن تقع موضوعا لمحمول يكون ذلك المحمول محمولا عليها بالحمل الأولي. فلهذا نحن في الخصوصية الأولى ذكرنا أن المقولة تقع محمول ولا تقع موضوع. من هنا في الخصوصية الثالثة يتضح قد في بعض الأحيان تقع موضوع، ولكنه إذا كان هناك محمول لها فذلك المحمول ليس محمولا عليها بالحمل الأول. إذن أكو خصوصيات ثلاثة متلازمة: الخصوصية الأولى أن المقولة محمول وليست بموضوع، الخصوصية الثانية أنها محمولة بالحمل الأولي وليست بالحمل الشائع. الخصوصية الثالثة أن هذه المحمولات لا يحمل عليها شيء بالحمل الأولي. يعني ماذا؟ يعني قد تقع موضوعا في قضية ولكن ما يقع محمولا لهذا الموضوع ليس محمولا عليها بالحمل الأولي، وإنما هو من باب الرسمي أو من باب الأمور الخارجة عن الذات. لماذا؟ باعتبار أن المقولات أجناس عالية وبسائط، فإذا كانت أجناس عالية وبسائط لا معنى لأن يحمل عليها شيء بالحمل الأولي، وهذا يلزم، وإلا لو حمل عليها شيء بالحمل الأولي لزم أنه ما فرض أنه جنس عالي ليس بجنس عال. هذا هو الجواب عن السؤال الأول، وهو أنه ما هي المقولة. السؤال عن المقولة بما هو، ولكن الجواب الذي ذكرناه هل يحمل عليها بالحمل الأولي؟ لا، ما يقع في جواب ما هو عن المقولة لا يحمل على المقولة بالحمل الأولي. أما الجواب عن السؤال الثاني وهو ما هو وجه ارتباط هذه المرحلة بالمرحلة السابقة، وجه الارتباط واضح، لأنه نحن ثبت عندنا في المرحلة السابقة أن لكل ممكن ما هي. الآن نريد أن نعرف أقسام هذه الماهية. إذن في المرحلة السادسة نريد أن نبين ماذا؟ أقسام الماهيات، أنحاء الماهيات، لأنه ثبت أن كل ممكن له ماهية، ولكن هذه الماهية جوهرية أو عرضية. هذه العرضية كيف، كم، أين، متى، هذه تختلف. في هذه المرحلة نريد أن نبين أقسام تلك الماهيات التي ثبت في المرحلة السابقة أن لكل ممكن ماهية. أما السؤال الثالث وهو أن البحث عن المقولات بحث استطرادي، أو أن البحث عن المقولات في الفلسفة بحث أصيل. وبناء على أصالة الماهية فالبحث عن الماهيات بحث أصيل، والبحث عن الوجود أو أحكام الوجود يكون بحثا اعتباريا انتزاعيا. وبناء على أصالة الوجود ماذا ينعكس الأمر؟ وهو أن البحث عن الوجود وأحكام الوجود يكون أصيلا، وأما البحث عن الماهية وأقسام الماهية وأحكام الماهية فيكون أمرا انتزاعيا. والماهيات أمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج، بل هي أمور ذهنية محضة، فلا يكون البحث عنها بحثا أصيلا في الفلسفة بناء على أصالة الوجود. وأما بناء على ما اخترناه من أنه كلاهما له منشأ انتزاع في الواقع الخارجي، يعني الوجود له تحقق، الماهية لها تحقق، ولكن بوجود واحد، فكما أن البحث عن الوجود أصيل، البحث عن الماهية أيضا ماذا؟ يكون بحثا أصيلا وليس بحثا استطراديا. هذا تمام الكلام في الإجابة عن الأسئلة الثلاث المتقدمة. ننتقل إلى الفصل الأول في المقولات وعددها. في المقدمة في الفصل الأول السيد العلامة يريد أن يثبت بأنه هل أن المقولات تنتهي إلى حد أو لا، هذا سؤاله. السؤال الثاني وأنه إذا كانت تنتهي إلى حد فما هو عددها. إذن لابد أن نجيب أيضا في الفصل الأول عن سؤالين. السؤال الأول هل أن المقولات والماهيات تقف إلى حد أو لا تقف إلى حد، تتسلسل لا إلى نهاية، لقائل أن يقول أن هذه الماهيات ماذا تتسلسل لا إلى نهاية. ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. خب، الناطق بسيط كما تقدم في الأبحاث السابقة أن الفصول ماذا؟ بسيطة وليست مركبة. خب، الجنس ماذا؟ بسيط لو مركب؟ قلنا فيما سبق أن الجنس مركب ماذا؟ أيضا من جنس وفاصل، ثم فصله أيضا بسيط. ننتقل إلى ماذا؟ إلى جنسه، فأيضا يكون مركبا من جنس وفصل، فتتصاعد الأجناس من أخص إلى أعم، تقف إلى حد أو لا تقف إلى حد. قد يقول قائل أنها لا تقف إلى حد فتتسلسل لا إلى نهاية، ونحن نريد أن نثبت هنا أن هذه الأجناس لا بد أن تقف إلى حد، مو الأجناس والفصول، الأجناس لا بد أن تقف إلى حد. ومن هنا التعبير ماذا؟ بالأجناس العالية مو بالفصول العالية. نريد أن نرى أن الأجناس تقف إلى حد أو لا تقف إلى حد. لكي نثبت أن الأجناس تقف إلى حد يبين السيد العلامة مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى هو أنه ثبت في المرحلة السابقة أن لكل ممكن ماهية، وهذا بعد ثبت فيما سبق أن الإمكان موضوعه الماهية، فإذا الممكن لا يفارق الإمكان، الممكن لا يفارق الماهية، والماهية لا تفارق الإمكان. الماهية بالمعنى المصطلح الفدرائي يعني حد الوجود الخارجي، هذه لا هي تفارق الممكن ولا الممكن يفارقها، توجد ملازمة من الطرفين. وهذا ما ثبت في الأبحاث السابقة يعني في المرحلة الخامسة، أن الممكن له ماهية وكل ما له ماهية فهو ممكنون. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن في هذه الماهيات أجناسا وفصولا. هذه الماهيات التي بأيدينا بعض منها مركبة من أجناس وفصول، وهذا أيضا قد ثبت في المرحلة السابقة أنها بعضها مركبة وبعضها بسيطة. المقدمة الثالثة أن هذه الأجناس قد تترتب متصاعدة من أخص وإلى أعم، هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة الذي هو المدعى، وهو أن هذه الأجناس المتصاعدة لا بد أن تنتهي إلى حدين. لقائل أن يقول ما هو الدليل؟ نقول لدليلين. الدليل الأول أنه لو تصاعدت هذه الأجناس لا إلى حد، هذا معناه أنه لا يمكن تعقله. ونحن نتعقل الأجناس والفصول أو لا نتعقل؟ نتعقل ماهية الأشياء أو لا نتعقل؟ فلو كانت ماهية الإنسان مركبة من أجناس لا متناهية، هل يمكن تعقلها أو لا يمكن؟ من الواضح لا يمكن. وهذا ما ذكرناه أيضا في باب الفصل إذا تتذكرون، قلنا في الفصل أيضا لا بد أن نقف عند حد، وإلا لو ترتبت فصول لا متناهية لا يمكن تعقل ماهية نوعية واحدة. كذلك في المقام نقول لو أن هذه الأجناس ترتبت وتصاعدت لا إلى نهاية لما أمكن تعقل ماهية من الماهيات، والتالي باطل. لماذا؟ باعتبار أننا نتعقل الماهيات، إذن فالمقدم مثله، وهو أن الأجناس لا بد أن تنتهي إلى حد ليس فوقها جنسون. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني أن الأجناس والفصول من أين مأخوذة؟ الإخوة يتذكرون من أين نأخذ الجنس والفصل؟ نأخذه من المادة والصورة العقلية. والمادة والصورة العقلية من أين نأخذها؟ من المادة والصورة الخارجية. خب إذا كانت الأجناس لا متناهية والفصول لا متناهية، لا بد أن تكون ماذا؟ المواد والصور الخارجية أيضا لا متناهية، لأن المفروض أن المواد والصور العقلية مأخوذة من أين؟ من المواد والصور الخارجية. اعتبرها لا بشرط تكون أجناسا وفصولا، فإذا كانت الأجناس والفصول غير متناهية لا بد أن تكون المواد والصور أيضا غير متناهية. فإن قلت ما المحذور في ذلك، أقول سيأتي إن شاء الله في المرحلة الخامسة من بحث العلة والمعلول أن العلل مطلقا متناهية، أعم من أن تكون علة فاعلية أو علة غائية أو علة مادية أو علة صورية. إذن علل القوام التي هي الصورية والمادية لا بد أن تكون متناهية، فإذا كانت متناهية فالمواد والصور العقلية المأخوذة منها متناهية، والأجناس والصور المأخوذة منها ماذا؟ أيضا تكون متناهية. هذان برهانان لإثبات أن الأجناس لا بد أن تنتهي إلى جنس عال ليس فوقه جنسون. هناك دليل آخر يذكره السيد العلامة في أصول الفلسفة، وهو أنه كل المركبات لا بد أن تنتهي إلى بسائط، ولو تسلسلت لا إلى نهاية هذا معناه أنه مركب من غير بسائط، من قبيل الكثرة التي لا بد أن تنتهي إلى الوحدة. هل يعقل أن توجد عندنا كثرة بلا وحدة؟ محال، لأن الكثرة مركبة من وحدات، والوحدات كثيرة وواحدة، فإن كانت كثيرة أيضا لابد أن تكون مركبة من وحدات. وبعبارة ثالثة، كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، هذه المركبات لابد أن تنتهي إلى بسائط خارجية أو إلى بسائط عقلية. إذن هذه الأجناس أو هذه الماهيات المركبة لابد أن تنتهي إلى بسائط غير مركبة من جنس وفاق. قال الفصل الأول: في المقولات وعددها. لا ريب أن للموجود الممكن ماهية، هذا مبني على مبنى سيد العلامة كما يتذكر الإخوة، أن الممكن لا بد أن يكون محدودا، وما لا حد له فليس بممكن بل يكون واجبان. ونحن الإخوة يتذكرون ناقشنا في هذا المطلب أنه لا ملازمة بين الممكن وبين المحدودية. لا ريب أن للموجود الممكن ماهية، مراد من الماهية يعني حد الوجود الخارجي. هذه الماهية هي ذاته، هذه الذات التي تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وهذه الذات وهذه الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو. إذن ما يقال في جواب ما هو هو ماهية الممكن. هذه المقدمة الأولى، أن الممكن له ماهية يقال في جواب ما هو. المقدمة الثانية، وأن في هذه الماهيات، التفتوا للعبارة، مو كل ماهية فهي مركبة، بل بعض الماهيات مركبة، بنحو القضية المهملة، لما سيأتي إن شاء الله في الأمر الرابع أنه نبين أن هناك ماهيات بسيطة لا يشترط كل ماهية أن تكون مركبة. فلهذا سيأتي في قوله رابعا في الصفحة اللاحقة، يقول: إن الماهيات البسيطة كالفصول ونحو ذلك. فلهذا تعبيره هنا أيضا قال: مو وأن كل في جميع الماهيات مشتركات من أجناس وفصول، وأن في الماهيات، بنحو القضية المهملة الموجبة الجزئية، يعني الماهيات المركبة توجد فيها مشتركات ومختصات، أما الماهيات البسيطة فلا توجد فيها مشتركات ومختصات. وأن في هذه الماهيات مشتركات ومختصات، هذه المشتركات والمختصات بينا في المرحلة السابقة أن المشتركات هي الأجناس وأن المختصات هي الفصول، أعني الأجناس والفصول. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، وأن في الأجناس ما هو أعم وما هو أخص. شوفوا التعبير أيضا، وأن في الأجناس يعني شنو؟ أم بنحو القضية المهملة، لما يقوله المحقق الطوسي في الإشارات من أنه لا يشترط أن تكون جميع المواد متصاعدة، لا، قد لا تترتب متصاعدة، سبعد تفصيله في مكان آخر. أيضا أن الأجناس ليس بنحو القضية الكلية، فلهذا قال: وأن في الأجناس ما هو أعم وما هو أخص، أي أنها قد تترتب متصاعدة وقد لا تترتب. أما تفصيله أين بعد موكول إلى دراسات المنطق. وأن في الأجناس ما هو أعم وما هو أخص، أي أنها، أي الأجناس قد تترتب متصاعدة من أخص إلى أعم. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة وهو المدعى، فلا محالة تنتهي السلسلة المتصاعدة من الأجناس إلى جنس لا جنس فوقها. ما هو البرهان؟ لدليلين لاستحالة ذهاب السلسلة إلى غير النهاية. لماذا؟ لدليلين. المستلزم، هذا وصف الاستحالة، المستلزم أو وصف الذهاب، ذهاب السلسلة المستلزم ذلك الذهاب لتركب ذات الممكن من أجزاء غير متناهية. هذا وصف من قبيل ما يقولون وصف مشعر بالعلية، يعني أن العلة لأنه يلزم أنه تترتب السلسلة لا إلى نهاية. ما المحظور؟ يقول هذا معناه أنه لا يمكن تعقل ماهية من الماهيات، فلا يمكن تعقل شيء من هذه الماهيات. يا ماهيات، هذه الماهيات المركبة من أجناس وفصول والتي تكون أجناسها مترتبة في سلسلة متصاعدة، فلا يمكن تعقل شيء من هذه الماهيات بتمام ذاتياتها، والتالي باطل، لأننا نتعقل هذه الماهيات بتمام ذاتياتها، إذن فهذه الأجناس لا تترتب لا إلى نهاية. الدليل الثاني، البرهان الثاني، على أن هذه الأجناس باعتبار أخذها بشرط لا هي مواد خارجية أو مواد عقلية. الإخوة يتذكرون قلنا أنه توجد عندنا أشياء، موجودات مركبة في الخارج من مادة وصورة كالأجسام، وأخرى تكون بسائط خارجية، ولكن العقل يفرض لها ماذا؟ مواد وصور، فتكون مواد وصور عقلية. قال: مواد خارجية أو عقلية، والمادة من علل القوام أو القوام، وهي مو علل القوام، وهي يعني العلل مطلقا، كما سيأتي في الفصل الخامس من مرحلة العلة والمعلول. هناك يبين المصنف بأن العلل جميعا متناهية، أعم من أن تكون مادية صورية غائية فاعلية. قال: وهي يعني العلل مطلقا متناهية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في صفحة 170 هذه النسخ الموجودة بأيديكم. إذن فتحصل أن هناك أجناسا عالية ليس فوقها جنس، وهي المسمات بالمقولات، وقد بينا ما هي خصائص المقولة، الخصوصيات الثلاث التي تقدم في أول المرحلة. الذي يترتب على هذا ماذا؟ قال: ومن هنا يظهر أولا أن المقولات بسائط غير مركبة من جنس وفاصل، وإلا لو كانت مركبة من جنس وفاصل يلزم أن يكون فوقها جنس، وقد فرض أنه لا يوجد جنس فوقها، هذا خلفون. أن المقولات بسائط غير مركبة من جنس وفاصل. هسه المقولات ما هي؟ بيانه سيأتي. هل الجوهر مقولة أو ليس بمقولة؟ وبعبارة أخرى، الجوهر ما هي أو ليس ما هي؟ إن قلنا أن الجوهر ما هي، فإذن يكون الجوهر بسيطا، أما إن قلنا أن الجوهر ليس ما هي وإنما مفهوم، يعني معقول ثاني فلسفي، إذن البسائط الجوهر؟ لا، البسائط هي ما تحت الجوهر من المقول، من ما تحت الجوهر. ما تحت الجوهر ما هو؟ النفس، العاقل، الصورة ونحو ذلك من المقول. هذا بحثه إن شاء الله سيأتي أين؟ في الفصل الثاني. أن الجوهر مقولة أو أن الجوهر مفهوم، وبعبارة أخرى أن الجوهر مفهوم ماهوي أو أن الجوهر مفهوم فلسفي. هسه الآن المشهور يقولون أن الجوهر مفهوم ماهوي، ومن هنا يقولون أن المقولات أي مقدار؟ 10. المقولة الأولى ما هي؟ الجوهر، وباقي 9 مقولات عندنا عرضية. العرض ما هو؟ مفهوم لو ما هي؟ مفهوم وليس بما هي، لأن الماهيات هي الكم والكيف والأين ومتى والوضع إلى غير ذلك. فهل أن الجوهر من قبيل العرض فيكون مفهوما فلسفيا، أو أن الجوهر من قبيل الكم والكيف والأين؟ الآن هذا أمر مسكوت عنه إلى أن يأتي بحثه في الفصل الثاني. قال: أولا أن المقولات بسائط غير مركبة من جنس وفاصل، وإلا لو كانت مركبة المقولات من جنس وفصل كان هناك جنس أعلى منها، هذا خلف. وثانيا أن المقولات متباينة بتمام ذواتها البسيطة، ولا يعقل أن يوجد بينها جزء مشترك، وإلا يلزم أن يكون فوقها جنس عال، هذا خلفون. أنها متباينة بتمام ذواتها البسيطة، وإلا لو كان هناك جزء مشترك بين المقولات بينها مشترك ذاتي، طبعا هذا المشترك الذاتي لا يمكن أن يكون الفصل لأنه به يختص، إذن لابد أن يكون الجنس، فلا بد أن يوجد عندنا جنس أعلى من هذه الأجناس العالية، هذا خلفون. وهو الجنس فكان فوقها جنس، هذا خلف أيضا. وهذا أمر واضح فيما يرتبط بالأمر الأول والثاني، إنما الكلام في الأمر الثالث. هذا المطلب الأمر الثالث الإخوة يلتفتون إليه جيدا، لأنه يعطي معيار جيد لمعرفة أن هذا المفهوم ماهوي أو فلسفي. هذا المطلب هو احفظوه جيدا، لأنه احنا كثيرا ما نحتاج نبين أن هذا المفهوم ماهوي فتترتب عليه أحكام الماهية، أو فلسفي فتترتب عليه أحكام الوجود. هنا يعطي في هذا الأمر الثالث ضابطا لتمييز المفاهيم الماهوية عن المفاهيم غير الماهوية. وثالثا أن الماهية الواحدة لا تندرج. كل ماهية موجود خارجها، البحث الآن أين؟ في عالم الماهيات والمقولات الذهنية، ها؟ لأن الماهية لها وجود خارجي أو ليس لها وجود خارجي؟ ليس لها وجود خارجي بناء على أصالة الوجود، إنما لها وجود ذهني. نحن كلامنا الآن أين؟ في الوجود الذهني للماهيات لا في الوجود الخارجي. كل ماهية الإنسان هل يصدق عليه أكثر من مقولة واحدة بالحمل الأول؟ يعقل؟ يعني الإنسان داخل تحت مقولة الجوهر، بعد يعقل أن يكون داخلا تحت مقولة أخرى؟ أو أنت قائل أن تقول زيد الخارجي هم يصدق، هم فيه جوهر، وهم فيه ماذا؟ كم، وهم فيه أين، وهم فيه وضع. تقول أنت خرجت، صار خلاف محل الكلام. محل الكلام وين؟ ماهية إنسان، مو الوجود الخارجي. الوجود الخارجي مو فقط إنسان، الوجود الخارجي مع عوارضه المشخصة. زيد الخارجي مو فقط إنسان، إنسان ومعه مو فقط حيوان ناطق. زيد في الخارج فقط حيوان ناطق؟ لا، أشياء أخرى أكو معه. لا، حيوان ناطق طول عرض أين متى كم كيف إلى غير ذلك. ليس الخلط بين الوجود الخارجي للفرد وبين الماهية النوعية. نحن عندما نقول أن الماهية الواحدة مرادنا يا ماهية الماهية النوعية الواحدة، مو الأفراد الخارجية للماهية النوعية الواحدة. حتى تقولوا بأنه أنتم تقولون أن الماهية الواحدة لا تندرج تحت أكثر من مقولة، ونحن نجد أن زيد الخارجي هم يصدق عليه جوهر، وهم يصدق عليه كم، وهم يصدق عليه كيف، وهم يصدق عليه أين. هذه مو ماهية واحدة، هذه ماهيات متعددة، ولكن بعضها ذاتية وبعضها عرضية. الماهية الواحدة لا تندرج تحت أكثر من مقولة واحدة، وإلا يلزم ماذا؟ وإلا يلزم أن يكون الواحد كثيرا، لأنه إذا اندرج تحت أكثر من مقولة يعني يلزم أن يكون له أجناس متعددة، فإذا كان له أجناس متعددة يلزم له أن تكون له فصول متعددة، فيلزم أن يكون النوع الواحد أنواع متعددة، وهذا ما ذكرناه فيما سبق. الماهية الواحدة لا تندرج، معنى الاندراج من الإخوة بيناه فيما سبق، لا تندرج يعني لا يحمل عليها شيء بالحمل الأولي، لا يحمل على الماهية النوعية الواحدة إلا مقولة واحدة، فإما جوهر وإما كم وإما أين بالحمل الأولي الذاتي. نعم، قد يحمل عليها بالحمل الأولي الذاتي شيء، وبالحمل العرضي ماذا؟ أشياء أخرى ولا منافاة في ذلك كما في زيد بالحمل الأولي يحمل عليه ماذا؟ حيوان ناطق، ويحمل عليه طوله كذا أو لا، كم يحمل عليه أو لا يحمل، ولكن هذه ذاتياته لعوارضه، فإذا الحمل شاذ. إذن بالحمل الأولي لا يطلق على ماهية النوعية واحدة إلا ماذا؟ إلا مقولة واحدة، لا يحمل إلا بالحمل الأولي إلا مقولة واحدة. فلهذا قال أن الماهية الواحدة الإنسان لا تندرج تحت أكثر من مقولة واحدة. لماذا؟ لأنه لو اندرج تحت أكثر من مقولة لزم وحدة الكثير وكثرة الواحد، وهو محال، لأنه عندما تتعدد المقولات يعني تتعدد الماهية، وعندما تتعدد الماهيات لابد أن تتعدد الوجودات، لأن الماهيات حدود الوجود الخارجي. فلا يكون شيء واحد، هذا الشيء مراد من الشيء هنا ماذا؟ الماهية. فلا يكون شيء واحد جوهرا وكما معا يعني بالحمل الأولي، ولا كما وكيفا معا يعني بالحمل الأولي، وهكذا. هذا الحكم الثالث يتفرع عليه فرعان. شوفوا هذه التفريعات الثلاثة مترتبة على أصل ماذا؟ على أصل المطلب. فتحصل أن هناك أجناس عالية تتفرع عليها فروع، الفرع الأول، الفرع الثاني، الفرع الثالث. الفرع الثالث يوجد عليه فرعان، يعني يترتب على الفرع الثالث ثمرتان، نتيجتان. النتيجة الأولى، إذا وجدتم معنى يحمل على أكثر من مقولة، هذا مفهوم ماهوي لو مفهوم فلسفي. لماذا؟ لأنه لو كان ماهويا لازم ماذا؟ كثرة الواحد، حركة، هذا معنى من المعاني. لولا يحمل على ماذا وماذا؟ على الكم وعلى الكيف. فالحركة مفهوم ماهوي لو فلسفي، بعد لا يعقل أن يكون ماهويا. لماذا؟ لأنه لو كان ماهويا للزم أن تكون الحركة داخلة تحت الكم بالحمل الأولي، وداخل تحت الكيف بالحمل الأولي، وهذا معناه خلاف ما ذكرنا أن ماهية الواحد لا تندرج تحت أكثر من مقولة واحدة. إذن الحركة مفهوم فلسفي لو مفهوم ماهوي؟ مفهوم فلسفي، ولا يعقل أن يكون مفهوما ماهويا. إذن الحركة داخل في أحكام الماهية له في أحكام الوجود، بعد في أحكام الوجود. إذن عندما نبحث عن الحركة نحن نبحث عن الحركة بما هو عارض واستطرادي في الفلسفة، لو بما هو أصيل في الفلسفة. فمن يرى أن الحركة من أحكام الكم والكيف فيكون من أحكام الماهيات. التفتوا لها النكتة، الكم والكيف ماهيات لو وجود، الكم والكيف ماهية لو وجود، ما هي الحركة للكم والكيف؟ إن شاء الله سيأتي، وقرأتهم في بداية الحكمة أن الحركة تقع ماذا؟ في مقولة الكم، في مقولة، وهذه تكون الحركة من أحكام الماهية. إذن لابد أن لا نبحث عنها في الفلسفة. بناء على هذا التحليل، الحركة نبحث عنها في الفلسفة كبحث أصيل أو لا؟ نعم. لماذا؟ لأن الحركة ليست مفهوما ماهويا، وإنما هي مفهوم فلسفي، لأنها تحمل على أكثر من مقولة، فلا يعقل أن تكون مندرجة تحت تلك المقولة. ما أدري واضحة هذه النتيجة الأولى، الفرع الأول؟ أكو إشكال؟ إذن لابد، وهذا خير دليل على أن الحركة شو تصير؟ أنا أبدأ أقول إذن من أحكام الماهية تصير لو من أحكام الوجود؟ طيب الله، هو هذا فإذا البحث عنها في الفلسفة استطرادي أصيل. أحسنتم، على هذا المبدأ يكون البحث عن الحركة بحثا أصيلا لا بحثا استطراديا. شوفوا أنا عندما ذكرت هذه ما أريد أخرج، لكن ما دام سألته حتى أبين. شوفوا في الفلسفة القديمة قبل صدر المتألهين يبحثون عن الحركة في الطبيعية، يقسمون العلم الأعلى إلى ماذا؟ إلى فلسفة، وإلى ماذا؟ وإلى طبيعيات، وإلى رياضيات. الحركة وين يبحثوها؟ في الطبيعيات. بناء على هذا وين لابد نبحثه؟ في الفلسفة. واضح صح؟ أنت الآن عندما ترجع إلى كتب المتقدمين تجد الشيخ الرئيس يبحث عن أحكام الحركة أي؟ في الطبيعيات، والطبيعيات فلسفة لو خارج عن الفلسفة. خارج عن الفلسفة. فلهذا بعض من لا خبرة له تصور أن الأسفار فيه طبيعيات. منشأ التوهم من أين؟ أنه وجد أنه يبحث عن الحركة وأحكام الحركة والقوة والفعل، فتصور أنه يوجد في الأسفار أسفار ماذا؟ طبيعيات. مع أنه في الأسفار لا يوجد طبيعيات، لا يوجد في الأسفار إلا الإلهيات. إلهيات بالمعنى الأعم، رياضيات هو واضح مقر. أكو عندنا إلهيات وطبيعيات. بعض تصور أن الأسفار فيه إلهيات وطبيعيات. منشأ التوهم من أين؟ واحد من مناشئ التوهم البحث عن الحركة، لأن البحث عن الحركة في فلسفة المشاء بحث في الطبيعيات لا بحث في الإلهيات. ومن هنا جاء إلى الأسفار بتوهم أن الأسفار فيه إلهيات وفيه طبيعيات. بدليل ماذا؟ بدليل البحث عن الحركة. يجيب صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه أن الحركة حكم من أحكام الوجود، فإذا يكون داخلا في الوجود، وموضوع الفلسفة هو ماذا؟ هو الوجود وأحكام الوجود. فالبحث عن الحركة بحث إلهي لا بحث طبيعي. واضح صار المطلب؟ ومن هنا قالوا أن الموجود إما ثابت وإما متغير، وهذا من تقسيمات الوجود ومن تقسيمات الماهية. فلهذا ما وجدوا مكان في الطبيعيات في الأسفار. إذا شايفين، ما أدري في الأسفار شوفوه، هناك كاتب في الجزء الرابع في ذهني الطبيعيات المرحلة، ماكو مرحلة. تصور أنه هذا اللي طبع الكتاب أكو في الأسفار طبيعيات، فخلى عنوان الطبيعيات، مع أن المحققين من الحكمة المتعالية يقولون الأسفار ما بي طبيعيات، أسفار كلها إلهيات. إلهيات بالمعنى الأعم وإلهيات بالمعنى الأخص. إلهيات بالمعنى الأعم الخمسة أجزاء الأولى، وإلهيات بالمعنى الأخص يبدأ من الجزء الثاني. إذن البحث عن الحركة وأقسام الحركة هذا بحث طبيعي أو بحث فلسفي إلهي؟ بناء على ما ذكرنا بحث فلسفي إلهي وليس ببحث طبيعي. ولكنه الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في هذه النقطة خالف صدر المتألهين وتبع المشاء، أيضا بحث عن الحركة وأقسام الحركة وأحكام الحركة أين؟ في طبيعيات المنظومة لا في إلهيات المنظومة. هذا هو الفرع الأول، خلنا نقرأ. قال ويتفرع عليه، أي على ثالثا، أن كل معنى يوجد في أكثر من مقولة واحدة كالحركة فإنها موجودة في الكم وفي الكيف. وكما سيأتي نثبت أن الحركة موجودة في الجوهر، فإن الحركة موجودة في الجوهر وفي العرض. إذن بعد الحركة لا يمكن أن تكون مندرجة تحت مقولة من المقولات، بل تكون مفهوما فلسفيا وليس مفهوما ماهويا. قال أن كل معنى يوجد في أكثر من مقولة واحدة فهو غير داخل تحت تلك المقولة، فهو غير داخل تحت المقولة، يعني غير مندرج اندراج الأفراد تحت الأنواع، يعني لا تحمل تلك المقولة عليها حملا أوليا. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قال إذ لو دخل ذلك المعنى الموجود في أكثر من مقولة، إذ لو دخل تحت ما يصدق عليه ذلك المعنى لكان مجنسا بجنسين متباينين، هذا إذا كانت مقولتين، أو أجناس متباينة، هذا إذا كانت مقولات ثلاثة. وهو محال لما تقدم فيما سبق أنه يلزم تعدد الواحد، يلزم كثرة الواحد فيما ذكرناه في الفصل الأخير من المرحلة السابقة. فرع آخر أو يتفرع على هذا الأمر الثالث،
ومثله ما يصدق من المفاهيم. إذا وجدت مفهوما يصدق على الواجب والممكن، هل يعقل أن يكون مفهوما ماهويا بعد؟ ليش؟ لأنه لو كان مفهوما ماهويا يلزم أن يكون الواجب له ماهية، وقد ثبت في محله أن الواجب لا ماهية له لا حد له. إذن إذا وجدتم بعض المفاهيم، التفتوا إلى هذا الضابط جيدا، إذا وجدتم بعض المفاهيم يحبل على الواجب والممكن، هذا دليل على أنه ماذا؟ فلسفي وليس مهم، ليس بما هوي، ليس بما هوي، من قبيل ماذا؟ من قبيل الحياة. الحياة مفهوم فلسفي له مفهوم ماهوي. قل تعالوا معنا، يطلق هذا المفهوم على الواجب أو لا يطلق على الواجب؟ فإن أطلق على الواجب لا يعقل أن يكون ماهويا، لأنه لو كان ماهوي هذا معناه أنه ماذا؟ الواجب يكون داخلا تحت مقوم، تحت ماهية، والمفروض أنه لا ماهية له. واضح صار؟ العلم ماذا؟ ماهوي لو فلسفي؟ فلسفي؟ بعد كيف تعرفون العلم كيف النفس؟ سيتضح أن العلم بعد شنو؟ وداخل تحت مقول، وإنما من أحكام الوجود. فلهذا كل الأوصاف التي أو المفاهيم التي تحمل على الواجب والممكن بعد لا يعقل أن تكون ماذا؟ ماهوية، وإنما لا بد أن تكون فلسفية. القدرة، العلم، الحياة، الاختيار، السمع، وهكذا كل المفاهيم. إذن الفرع الثاني الذي نستفيده من هذا ثالثا هو أن المفهوم إذا صدق على الواجب والممكن معا فيستحيل أن يكون ماذا؟ يستحيل أن يكون ماهويا، بل لا بد أن يكون فلسفيا. هي تمام، ولكن كلامنا نحن في تلك التي احنا لا يوجد عندنا مفهوم مختص بالواجب. عندنا؟ لا، احسنتم. فاذا عندنا المفاهيم اما مختصة بالممكن واما مشتركة بين الواجب والممكن. ذيك المشتركة بين الواجب والممكن بعد لا يمكن ان تكون ماهوية. قال ومثله ما يصدق من المفاهيم على الواجب والممكن جميعا. ايضا ماذا؟ أنه بعد لا يعقل أن يكون داخلا تحت مقولة، يعني لا يمكن أن يكون مفهوما ماهويا، بل لا بد أن يكون فلسفيا. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. إلى ماذا؟ إلى الاثنين معا. إلى الأخير واضح، لأن الواجب لا ماهية له. إلى قبله تقدم في الفصل الأخير من المرحلة السابقة، وتقدم في صفحة 17 أيضا من هذا الكتاب. ورابعا أن الماهيات البسيطة، هذا شاهد على أنه مو جميع الماهيات مركبة من مشتركات ومختصات، بل بعض الماهيات مشتركة وبعضها مختصة. ورابعا أن الماهيات البسيطة كالفصول الجوهرية مثلا، فصول الجوهرية مثل ماذا؟ بعد الأخوة تذكرون النفس، الصورة الجسمية ونحو ذلك، وكالنوع المفرد إن كان. هل يوجد عندنا نوع مفرد؟ مراد من النوع المفرد يعني لا يوجد مشترك ومختص، آخر الأنواع فيها مشتركات ومختصات. أنت نوع الإنسان انظر إليه، هذا فيه مشترك ومختص. يوجد عندنا نوع مركب من جنس وفص، ولكنه ما بجهة اشتراك. هذا خلاف أكو بين الفلاسفة، أنه يوجد عندنا نوع ولكنه ليس فيه جهة اشتراك مع غيره من الأنواع أو لا، خلاف. بعض يقول أن النقطة نوع مفرد، الآن نوع مفرد، وبعض يقول لا. فلهذا السيد العلامة قال إن كان، إن الشرطية إذا جاءت تفيد التشكيك، تفيد الترديد بخلاف إذا. قال وكالنوع المفرد إن كان، إن قبلنا إن الماهيات البسيطة ماذا؟ خارجة عن المقولات. لماذا خارجة عن المقولات؟ لأنه المقولات إنما تحمل على ما له مركب من جنس وفصل، والمفروض أن هذه لا جنس ولا فصل لها. قال خارجة عن المقولات، وقد تقدم في مرحلة الماهية ذلك. وخامسا أيضا تقدم فيما سبق أن الواجب والممتنع خارجان عن المقولات. لماذا؟ لأن الواجب فوق الماهية والممتنع دون الماهية، يعني لا هوية له، يعني لا يمكن أن يسأل عنه بما هو بنحو الماهية حتى يجاب في ذلك. أن الواجب والممتنع خارجان عن المقولات، إذ لا ماهية للواجب لأنه فوق الماهية، ولا ماهية للممتنع لأنه عدم محض لأنه دون الماهية، والمقولات ماهيات جنسية. هذا تمام الكلام في الجواب عن السؤال الأول، وهو ما هي المقولة وهل تنتهي إلى حد أو لا. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى الجواب عن السؤال الثاني. عندنا وقت 3-4 دقائق. أنا كنت مواعد الإخوة أنه أذكر فد مطلب في هذا اليوم. في رواية أريد أقرأها عن وسائل الشيعة، هذه الرواية عن الإمام علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في حق المتعلم على المعلم، وفي حق المعلم على المتعلم. هسه أنا أقرأ ذيك حق المتعلم على المعلم، هسه إحنا حقنا مريدة لأنه ماخذين حقنا وأكثر من حقنا، ولكن الكلام أريد أن أتكلم في حق المتعلم على المتعلم. يقول: وأما حق رعيتك بالعلم، هذا الحق الذي للمتعلم على المعلم، ما هو؟ قال: فأن تعلم أن الله عز وجل في الوسائل صفحة 134 الجزء 11 في الحقوق، قال: أن تعلم أن الله عز وجل إنما جعلك قيما عليهم فيما آتاك من العلم، وفتح لك من خزانته خزانة الحكمة، فإن أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم ولم تضجر عليهم زادك الله من فضله. اللي مع الأسف أنا أقول هذا عن نفسي، أنه بعض الأحيان إحنا نضجر مع الإخوة عندما يسألون سؤال مثلا، نكون حادين معهم، وخصوصا مع بعض الإخوة اللي مع الأسف اليوم السيدة ما حاضر، سيد عباس أخونا لعله من الذين تضجوروا منا باعتبار أنه نكون حادا عليهم، وأنا واقعا أنه أعتذر من هذا المطلب. قال: ولم تخرق بهم ولم تضجر عليهم زادك الله من فضله، وإن أنت منعت الناس علمك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك، كان حقا على الله عز وجل أن يسلبك العلم وبهاء العلم ويسقط من القلوب محلك. هذا حق المتعلم على المعلم. ولكنه لا بأس أيضا أن أقرأ حق المعلم على المتعلم حتى الإخوة لا أقل يعرفون هذا المطلب. هسه إذا ما يراعوه مو مهم بالنسبة لي أنا، الله يعلم أنه مو مهم، ولكن للعلم فقط. قال: وحق سائسك بالعلم، الذي يسوسك بالعلم، التعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه، وأن لا ترفع عليه صوتك ولا تجيب أحدا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب، يعني حتى لو كنت تعرف أنت. وهذا مع الأسف الشديد أنت عندما تدخل إلى مجالس العلماء، مع الأسف هذه الحالة أنت ما تجدها. عندما يسأل المتصدي للإجابة من العلماء تجد ما شاء الله بأنه قومي رؤوس كلهم أرأيت مزرعة البصل. قال: ولا تحدث في مجلسه أحدا، هذه من الحقوق، ولا تغتاب عنده أحدا، وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء، وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه، ولا تجالس له عدوا، ولا تعادي له وليا، ف فإذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته وتعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس. التفتوا جيدا، الجملة جملة شرطية، يعني من لم تكن فيه هذه الحقوق فلم يتعلم منه لله، وإنما تعلم للناس، والحمد لله رب العالمين.